بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن أبدأ الدرس الذي وعدتكم به وهو الحديث عن الرقى والتمائم، أود أن أبين للإخوة إزالة لللبس الذي قد يعترض لبعض الناس نتيجة لعدم فقههم في الدين، لأنه طرح علي اليوم الفجر سؤال عجيب وغريب جدا. كان السائل يقول: ما هو الضابط عندكم في رؤية الأهلة؟ وهل تعملون بالحساب؟ وهل تعملون بمجرد النظر العين المجردة، نظر العين المجرد، أم لا بد من التلسكوب؟ وهناك عبارات في السؤال توحي بأن الأخ مستشكل كيف أعلن أولا على أن الشهر بدأ يوم الأربعاء، ثم أعلن بعد ذلك في بيان لاحق على أن الشهر بدأ يوم الثلاثاء. ولا إشكال لمن فقه في السنة وعرف وعنده فقه في الدين، ليس هناك إشكال، لأن الإعلان الأول كان بناء على ماذا؟ ها يا إخوان، ها، كان بناء على ماذا؟ الإعلان الأول كان بناء على إكمال ذي القعدة 30 يوما، حيث لم يتقدم أحد، مضى يوم كامل ولم يتقدم أحد، والناس كثير منهم يتورع يتأخر في الشهادة، إلا إذا رأى أن الناس تأخروا جميعا فقد يأتي بعد ذلك بفترة، وهذا يحصل كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فأكملوا العدة 30 يوما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. والله تبارك وتعالى يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فلا غرابة في أن يعلن بداية حتى لا يعني يتأخر الناس ويبقون في بلبلة، حتى لا يبقوا في بلبلة في بداية الأمر، لم يتقدم أحد، بناء عليه يوم الأربعاء يوم إيش؟ يوم واحد. ثم لما ورد شهود العدول وهم كثر، حتى أن اليوم اكتشفت أن هناك في المدينة من رأوا ولم يتقدم، من رأوا ليلة الثلاثاء ولم يتقدم، لأنه كان يود أن يأتي الخبر عن طريق غيره، أو بعض الناس عنده تورع لا لزوم له. فلما ورد شاهدان، حتى لو كان بعد مضي أيام، لما ورد شهود وثبتوا وعدلوا في المحاكم الشرعية، عندنا المحاكم، ما عندنا محاكم قانونية، كلها محاكم شرعية، من الحدود إلى الأحوال الشخصية إلى الجنايات إلى القصاص إلى آخره، كلها لله الحمد والمنة تطبق فيها أحكام الشرع بدون مواربة. فلما تقدم وهناك تحري حتى ثبتت الشهادة، أعلن أن الشهر فعلا قد بدأ في يوم الثلاثاء. والعجيب أن الناس ما يسلمون من بعض يعني الترهات التي يطلقها الكثير. فقبل أن يعلن كان الناس يقولون: القمر كان طويلا ليلة الأربعاء، فلماذا لم يعلنوا الشهر قبل ذلك؟ قيل هذا فعلا الشهر ما غرب إلا قرب الإيش؟ قرب العشاء، لكن نسوا أنه لم يتقدم أحد قبل ذلك. فلما أعلن تقدم الهلال وأنه ثبت فعلا ليلة الثلاثاء انعكس الأمر، وكان الذين بالأمس ينتقدون على أنه الهلال كان كبيرا يقولون: لا، لماذا تأخروا طيب في الإعلان؟ يا أخي ما أحد تأخر قصدا ولا اعتباطا ولا تعمدا، لكن القضية تحتاج إلى تحري وإلى شهود وإلى ضبط وإلى ربط وإلى تعديل وإلى، لأن هذا سينبني عليه أحكام للملايين من الناس، أليس كذلك؟ وليس لفرد واحد. فأود أن يزول هذا الإشكال. أما يعني المعتمد عليه هو الرؤية، حتى الحساب لا يعتمد عليه. نعم ربما يستعان به بشكل قرينة، يتحرى بناء عليه، يتحرى بناء على الحساب. أما أن يدخل الشهر به ويخرج به، لا والله هذا خلاف الشرعي، ولو تبناه من تبناه من بعض الدول الإسلامية نقول إنه خلاف الشرع العمل بالحساب. أنا لا أقول لا يستفاد من الحساب، فهمتم كلامي؟ أقول الحساب يستفاد منه على أساس إيش؟ أنه قرينة يتحرى على ضوئها، وكذا التلسكوب يتحرى، إذا رأه بالتلسكوب يقرر، يأتي ويحدد الذين رزقهم الله حدة البصر، يقول انظروا إلى الجهة الفلانية وبالضبط إلى الزاوية الفلانية سترونه إن شاء الله، وسيرونه غالبا. فإذا يعني أود أن، ونحن مأمورون بالصيام، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقدم أحد للهلال رمضان، وأصبح الناس مفطرين، وبعد في الظهر عندما اشتد النهار جاء رجل من البادية وشهد بدخول رمضان، رجل واحد، فنادى الرسول بماذا؟ بالإمساك، أليس كذلك؟ فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهم كلام الناس، علقوا أو ما علقوا أو رأوا أن ذلك صعب أو أن هذا ما بيصعب. واحد يقول طيب لماذا نحن مرتبطون بحملات ونحن حددنا مواعيد؟ يا أخي الله هو الذي يعني حد أمر بذلك. أسألك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس وماذا؟ والحج. فما يعني كونك أنت ما وضعت لنفسك احتياطا وتأخرت حملتك مثلا إلى يوم عرفة أو إلى يوم آخر ومشيت على التقويم، الله يحييك، بس مشغول أنا يا أخي اجلس. وكونك ما استعددت، يعني ما تتوقع أن الشهر قد يكون ناقصا؟ المفروض أن يعني تضع احتمال لكافة ليش الأمور. أحببت ننبه على هذه المسألة، لأن الناس البعض منهم لا يفهم، يظن أن ندخل الشهر ونخرج على كيفنا. لا والله، يعني هل تظنون أن مجلسا بأكمله لعلماء المسلمين يتعمد أن يعني يصوم الناس في غير وقت الصيام، أو يدخل هلال ذي الحجة في غير وقت الحج، أو العكس؟ لا، ينبغي أن لهؤلاء الألسن ينبغي أن يخافوا الله عز وجل وأن يفهموا الشرع. هو كلامهم هذا نتيجة لماذا؟ لعدم فقههم في الدين، ومن جهل شيئا عاده. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي أنه يقول، أو لا أدري لعله الإمام مالك، لعلي أخطأت، لا أدري هل هو الإمام مالك أو الشافعي، قال وددت، أظنه الشافعي، قال وددت أن أجادل أو أن أناقش يعني ألف عالم، أن أناقش عالما واحدا ولا أناقش إيش ألف جاهل، عفوا العكس، وددت أن أناقش ألف عالم ولا أناقش جاهلا واحدا، لأن هؤلاء العلماء إما أن تقنعهم أو يقنعوك، هذا في المسائل الفرعية طبعا. وأما الجاهل هو لا يفهم ما تقول ولا يقتنع، لا يفهم ما تقول أنت، ولا يمكن أنت أن تأخذ كلامه وجهله. ها؟ لو كنت تعرف ما أقول عذرتني، أو كنت أعلم ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فإيش فعذرتك. فانتبهوا لهذه المسألة، فإنها في غاية يعني كل واحد يعلق بس ويتكلم يهرف بما لا يعرف، ليش دخلوا وليش خرجوا وليش أعلنوا أولا ثم أعلنوا ثانيا وليش هذا، واحد يقول لك هذا لعب. لعب يا أخي، ايش عرفك أنت؟ ايش عرفك؟ اتق الله في نفسك، ارجع إلى علماء الأمة واسألهم عن هذه القضية، ما هو تتكلم على كيفك وعلى نحن ما حد دخل الهلال وخرج على كيفه، إنما النبي هو الذي أمرنا بأن نتحرى الرؤية وأن لا نفطر أو نصوم أو أن نحج إلا بناء على الرؤية الثابتة بالعين المجردة. بالإيش؟ بالعين المجردة. والآن نعود إلى درس الذي وعدناكم به، وهو مسألة الرقى والتمائم. يا إخواني، الرقى جمع رقية، وهي النفث على المريض والقراءة عليه. والتمائم، لا دعوا الكلام، اللي بيتكلم يروح بعيد لو سمحت. والتمائم هي شيء يعلقونه على الأولاد أو حتى على الحيوانات أو على الصغار والكبار. اجلس يا أخي، الله يصلحك، اجلس اجلس يصلحك الله. أو يعلق حتى على الكبار، وخشية العين أو خشية الجن أو نحو ذلك. والناس إلى الآن حتى بعد ظهور الإسلام ما زال البعض يتعلق بماذا؟ بهذه التمائم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وسببه أن عبد الله بن مسعود رأى في يد امرأته خيطا فنزعه وقال: ما هذا الخيط؟ قالت: خيط رقي لي فيه. وكانت تختلف إلى رجل يهودي يقرأ لها، هذا جهل منها رضي الله عنها في بداية الأمر. فقطعه عبد الله وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن ماذا؟ عن الشرك. إنما يكفيك أن تقولي: أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما. ثم قرأ الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فأما الرقى ففيها تفصيل، أما التولة والتمائم لا تفصيل فيها. التولة شيء تفعله السحرة، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى زوجته. والتمائم معروف، جمع تميم ما يعلق على الأولاد وعلى غير الأولاد. وأما الرقى، وسنأتي إلى حكم التمائم مفصلا، لكن الرقى فيها تفصيل. فالرقى تجوز بثلاثة شروط: أولا أن تكون من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية المأثورة أو بأسماء الله وصفاته. ثانيا أن تكون باللغة العربية. اللهم إلا لمن يحسن، لمن لا يحسن العربية لا بأس أن يقرأ معاني الأدعية بلغته، بشرط أن تكون لغة مأمونة ليس فيها لبس. ثالثا أن يعتقد أن الشفاء من الله، وإنما هذا سبب من الأسباب، قد ينفع وقد لا ينفع. وترتب المسببات على أسبابها أمر فطري مقرر شرعا وعقلا وفطرة. أما إذا لم تتوافر هذه الشروط فالرقية محرمة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني في الرب الرقية. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني الإصابة بالعين أو من الحمى، وهي السم، سم العقرب. والرقية أن تقرع المريض مباشرة وتنفث عليه بريق خفيفة. فإن توافرت الشروط التي ذكرناها صحت الرقية، وإلا فهي رقية غير شرعية. وبعض الناس يرددون كلمات قد تكون بعضها شركية وقد تكون أسماء للشياطين، ويظنون أنها تنفعهم، وهذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس هم تزيين الشيطان. أما التمائم فلا يصح تعليقها سواء كانت خرزا أو عظما أو ذهبا أو فضة أو صفرا أو نحاسا. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وبيده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ هذا يسميها للغة استفهام إيش؟ ها؟ إنكاري. أحسنتم، استفهام إنكاري. ما هذا؟ فقال من الواهنة. الواهنة أمر شيء يصيب في المفاصل، لعله ما يعرف طبيا بالروماتيزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك ها إلا ماذا؟ إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه متعلق بها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فالتميمة إن أخذها عادة فهي شرك أصغر، أما إن اعتقد أنها تجلب خيرا أو تدفع ضرا فإنها شرك إيه؟ أكبر. طيب قد يرد سؤال، التميمة إذا كانت من القرآن تجوز أو لا تجوز؟ عرفنا أن الرقية جائزة من القرآن وهي القراءة على المريض، لكن تعليق الحجاب على المرضى إذا كان من القرآن يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح والصواب أنه لا يجوز، ولا يثبت ما يدعى أنه يروى عن عمرو بن عن عبد الله بن عمرو أو عن عائشة رضي الله عنهما. وتعليق الحجب إذا كانت من القرآن محرمة لأربعة أسباب. السبب الأول أن النهي عن التمائم عام، والعام دائما يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. فبالله عليكم لو تتبعتم الأحاديث التي تنهى عن تعليق التمائم، هل قال إلا إذا كانت من القرآن؟ ها؟ أبدا. الثاني أن ذلك يؤدي إلى امتهان القرآن واحتقاره والتلاعب به، فقد تعلق على الحائض والنفساء والجنب، ويجامع الزوجان وهي علي وهما والتميم عليها أو عليه، ويدخل الخلاء ونحو ذلك، وربما علقت على طفل يبول عليها أو يقذرها. والله تبارك وتعالى يقول لا يمسه إلا مطهرون، وإن كان هذا عن الملائكة فإنه عام. وفي حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. فهل تعليقه على الحائض أو على النفساء أو على الجنب أو على الأطفال الذين يقذرونه أليس فيه امتهانا له وتلاعبا به؟ أليس فيه امتهان له وتلاعب به؟ ثالثا سد الذريعة، فإنه لما أفتى بعض الجهلة بجواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن استغل ذلك المشعوذون والمشعبذون والسحرة والكهنة والرمالون وأصحاب الخط في الفنجان ونحوهم. كيف استغلوه؟ يدعون يكتبون آية من القرآن ويكتبون معها نداءات لأوليائهم من الشياطين من دون الله عز وجل. وقفت على حجاب مكتوب في بلد ما من بلاد المسلمين، مكتوب في آية الكرسي وقل هو الله أحد، ثم ختم الحجاب بكلمة يا روق يا إيل. إيش روق يا إيل هذه؟ سألت قالوا هذه بعض أسماء الجن. إذا ضيع، هل يعني تعلقه بالقرآن ما هو إلا صوري ولعب بالقرآن الكريم؟ فالمشعوذين الآن يدعون أنهم قراء وربما كانوا يحفظون القرآن لكنهم مشعوذون سحرة. القرآن ليس كل من يحفظه حجة له، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو إيش؟ أو عليك. مثل القراء الذين يتأكلون به في المآتم هو حجة عليهم، الذين يحيون من آتهم هي حجة عليهم، والذين لا يعرفونه إلا في الحفلات هو حجة عليهم، والذين يستخدمونه للحجب هو حجة عليهم. رابعا أنه لم يفعله أحد من السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فيتضح من هذه الأدلة أن الحجاب محرم، فمن كان عليه حجاب فلينزعه الآن قبل أن يذهب إلى الحج، لأنه لو أبقاه متعلقا به ربما كان فيه شرك يفسد عليه حجه. وأقل ما فيه أنه محرم إذا كان خاليا من الشرك، إذا كان خاليا من الشرك وما فيه للقرآن هو محرم، التعليق في حد ذاته محرم ولا يجوز تعليق الحجاب ولو كان من القرآن، محرم محرم شرعا ولا يجوز البتة. فهمنا؟ إذن من كان عليه حجاب ليتق الله وليلقي به الآن فيها الآن حتى تكون هذه البقعة الطاهرة شاهدة له على أنه ترك الباطل، عليه أن يمزقه وأن يلقي به، وإن كان في شيء من القرآن يحرقه حتى لا يتعرض القرآن للامتهان. وإذا كانت أسماء ملخبطة وأسماء حروف مقطعة فألقي به في الزبالة. فاتقوا الله عباد الله وانتبهوا لهذه التمائم، فإنها محرمة تحريما أبديا. وعلى المسلم أن يتعلق بربه جل وعلا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. انتبه يا عبد الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. العجيب أن بعض الناس متعلق به، لو نزعته منه ربما يجن، والسبب أنه قد تعلق به أكثر من تعلقه بربه سبحانه وتعالى. وفعلا أذكر أن واحد نظرا لضعف إيمانه جاء أحد الإخوة ما عنده حكمة فنزعه منه نزعا بقوة، فجن الرجل وسفر إلى بلاده، كان في الجامعة الإسلامية عندنا، لأنه متعلق به أكثر من تعلقه بأي شيء. وكان ينبغي الأخ أن لا يقطعه بهذا الشكل، بل يدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يقتنع هو بخلعه. وأظن أن من عليه حجاب وقد سمع هذه الأحاديث وهذه النصوص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيخلعه الآن ويعلق قلبه بمن؟ بخالقه سبحانه وتعالى، هو الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، وإذا مرضت فهو يشفين. وبعض أهل الحجب أحيانا يكتبون دجل للناس قد يكون حق لكن أرادوا به باطل. أحد الكهنة في إحدى بعض بلاد المسلمين يعطي حجاب بخروف، ما شاء الله في اليوم يجيه 1000 خروف، ثمن الحجاب ماذا؟ خروف. ومشهور أبو الخرفان هو، يعني في اليوم تأتي سيارات محملة بالخرفان. جاء واحد كشف الحجاب، طبعا يكتب بعض آيات قرآنية وبعض التلامس، ثم هو اسمه صدقة هذا الكاهن، ثم قال كلمة حق أراد بها ماذا؟ باطلة. ختم الكلام بقوله اللي الله ما بده يشفيه صدقة الكاهن ما بده يشفيه، بلهجة ذلك البلد، يعني الذي لا يشفيه الله عز وجل لا يمكن أن يشفيه الكاهن صدقة، هو صادق ولكنه كذوب، صدقك وهو إيش؟ وهو كذوب. فانظروا كم جمع من الخرفان، يمكن 1,000,000 خروف، لو قلنا يبيع الخروف ب500 ريال حصل له 1,000,000,000 بالباطل، ويصلي بنارها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإياكم أن تغتروا بأصحاب الحجب ولا تخافوهم. بعض الناس مشكلته أنه يقول لو نزعته يغضب علي. واحد أعطاه حجاب ليحمي الغنم من الذئب، فلما سرحت البنت في الغنم جاء الذئب فأكل الخروف الذي علق فيه الحجاب، والحمد لله. فوجدوا فيه كلمة يا ذئب حوسودوس فضان بن فندوس، يعني يدعو الذئب إلى، طبعا دجل يضحكون على الناس ويبكشون عليهم، أنا ما أذكر هذا والله لمجرد النكتة، وإن كان هي مضحكة، شر البليتي ما تضحك ما يضحك، لكن أذكرها للعبرة لنعلم حقيقة هؤلاء. وبعضهم إذا جاءته المرأة ليقرأ عليها أو يريد أن يعطيها تميم يقول لها اكشفي وجهك. ما شاء الله، أنت دكتور، هل من ضرورية الرقية أن تكشف المرأة وجهها؟ ارقها من وراء الخمار يا أخي، وانفث والنفث يصلها إن شاء الله إذا كنت مخلصا. أما أن تلزمها بكشف الوجه لتتفرج على عورات الناس فهذا يبدو أن نيته سيئة، وإلا ما طلب كشف الإيش؟ كشف وجه المرأة. إذن انت احذروا من الرمالين وهال النساء التي يجلسن في بعض، رأينا في بعض البلاد الإسلامية نساء يجلسن تحت العماير السكنية، تقول له يا حاج تعال شوف حظك، حظه تخط تنظر له في الفنجان وتقول له جرى كذا وكذا وكذا وكذا. نسأل الله العافية والسلام. فمن آمن بهم فهو كافر مشرك، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا واحذروا إخواني من هذا البلاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قبل أن أبدأ الدرس الذي وعدتكم به وهو الحديث عن الرقى والتمائم، أود أن أبين للإخوة إزالة لللبس الذي قد يعترض لبعض الناس نتيجة لعدم فقههم في الدين، لأنه طرح علي اليوم الفجر سؤال عجيب وغريب جدا. كان السائل يقول: ما هو الضابط عندكم في رؤية الأهلة؟ وهل تعملون بالحساب؟ وهل تعملون بمجرد النظر العين المجردة، نظر العين المجرد، أم لا بد من التلسكوب؟ وهناك عبارات في السؤال توحي بأن الأخ مستشكل، كيف أعلن أولا على أن الشهر بدأ يوم الأربعاء ثم أعلن بعد ذلك في بيان لاحق على أن الشهر بدأ يوم الثلاثاء؟ ولا إشكال لمن فقه في السنة وعرف وعنده فقه في الدين، ليس هناك إشكال، لأن الإعلان الأول كان بناء على ماذا؟ ها يا إخوان، ها، كان بناء على ماذا؟ الإعلان الأول كان بناء على إكمال ذي القعدة 30 يوما، حيث لم يتقدم أحد، مضى يوم كامل ولم يتقدم أحد، والناس كثير منهم يتورع يتأخر في الشهادة، إلا إذا رأى أن الناس تأخروا جميعا فقد يأتي بعد ذلك بفترة، وهذا يحصل كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي فأكملوا العدة 30 يوما، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. والله تبارك وتعالى يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فلا غرابة في أن يعلن بداية حتى لا يعني يتأخر الناس ويبقون في بلبلة، حتى لا يبقوا في بلبلة في بداية الأمر. لم يتقدم أحد، بناء عليه يوم الأربعاء يوم إيش؟ يوم واحد. ثم لما ورد شهود العدول وهم كثر، حتى أن اليوم اكتشفت أن هناك في المدينة من رأى ولم يتقدم، من رأى ليلة الثلاثاء ولم يتقدم، لأنه كان يود أن يأتي الخبر عن طريق غيره، أو بعض الناس عنده
تورع لا لزوم له. فلما ورد شاهدان حتى لو كان بعد مضي أيام، لما ورد شهود وثبتوا وعدلوا في المحاكم الشرعية، عندنا المحاكم ما عندنا محاكم قانونية، كلها محاكم شرعية من الحدود إلى الأحوال الشخصية إلى الجنايات إلى القصاص إلى آخره، كلها والله الحمد المنة تطبق فيها أحكام الشرع بدون مواربة. فلما تقدم وهناك تحري حتى ثبتت الشهادة، أعلن أن الشهر فعلا قد بدأ في يوم الثلاثاء. والعجيب أن الناس ما يسلمون من بعض يعني الترهات التي يطلقها الكثير، فقبل أن يعلن كان الناس يقولون القمر كان طويلا ليلة الأربعاء، فلماذا لم يعلنوا الشهر قبل ذلك؟ قيل هذا فعلا الشهر ما غرب إلا قرب الإيش؟ قرب العشاء، لكن نسوا أنه لم يتقدم أحد قبل ذلك. فلما أعلن تقدم الهلال وأنه ثبت فعلا ليلة الثلاثاء انعكس الأمر، وكان الذين بالأمس ينتقدون على أنه الهلال كان كبيرا يقولوا لا، لماذا تأخروا طيب في الإعلان؟ يا أخي ما أحد تأخر قصدا ولا اعتباطا ولا تعمدا، لكن القضية تحتاج إلى تحري وإلى شهود وإلى ضبط وإلى ربط وإلى تعديل وإلى، لأن هذا سينبني عليه أحكام للملايين من الناس، أليس كذلك؟ وليس لفرد واحد. فأود أن يزول هذا الإشكال. أما يعني المعتمد عليه هو الرؤية، حتى الحساب لا يعتمد عليه. نعم ربما يستعان به بشكل قرينة، يتحرى بناء عليه، يتحرى بناء على الحساب، أما أن يدخل الشهر به ويخرج به لا والله هذا خلاف الشرع، ولو تبناه من تبناه من بعض الدول الإسلامية نقول إنه خلاف الشرع العمل بالحساب. أنا لا أقول لا يستفاد من الحساب، فهمتم كلامي؟ أقول الحساب يستفاد منه على أساس إيش؟ أنه قرينة يتحرى على ضوئها، وكذا التلسكوب يتحرى، إذا رأه بالتلسكوب يقرر، يأتي ويحدد الذين رزقهم الله حدة البصر، يقول انظروا إلى الجهة الفلانية وبالضبط إلى الزاوية الفلانية سترونه إن شاء الله، وسيرونه غالبا. فإذا يعني أود أن، ونحن مأمورون بالصيام، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقدم أحد للهلال رمضان، وأصبح الناس مفطرين، وبعد في الظهر عندما اشتد النهار جاء رجل من البادية وشهد بدخول رمضان، رجل واحد، فنادى الرسول بماذا؟ بالإمساك، أليس كذلك؟ فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهم كلام الناس علقوا أو ما علقوا أو رأوا أن ذلك صعب أو أن هذا ما في صعوب. واحد يقول طيب لماذا نحن مرتبطون بحملات ونحن حددنا مواعيد؟ يا أخي الله هو الذي يعني حد أمر بذلك. أسألك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس وماذا والحج. ما يعني كونك أنت ما وضعت لنفسك احتياطا وتأخرت حملتك مثلا إلى يوم عرفة أو إلى يوم آخر ومشيت على التقويم، الله يحييك، بس مشغول أنا اجلس. وكونك ما استعددت، يعني ما تتوقع أن الشهر قد يكون ناقصا؟ المفروض أن يعني تضع احتمال لكافة ليش الأمور. أحببت ننبه على هذه المسألة، لأن الناس البعض منهم لا يفهم، يظن أن ندخل الشهر ونخرج على كيفنا، لا والله. يعني هل تظنون أن مجلسا بأكمله لعلماء المسلمين يتعمد أن يعني يصوم الناس في غير وقت الصيام، أو يدخل هلال ذي الحجة في غير وقت الحج، أو العكس؟ لا، ينبغي أن لهؤلاء الألسن ينبغي أن يخافوا الله عز وجل وأن يفهموا الشرع. هو كلامهم هذا نتيجة لماذا؟ لعدم فقههم في الدين، ومن جهل شيئا عاده. ولذلك يروى عن الإمام الشافعي أنه يقول، أو لا أدري لعله الإمام مالك، لعلي أخطأت، لا أدري هل هو الإمام مالك أو الشافعي، قال وددت، أظنه الشافعي، قال وددت أن أجادل أو أن أناقش يعني ألف عالم، أن أناقش عالما واحدا ولا أناقش إيش ألف جاهل، عفوا العكس، وددت أن أناقش ألف عالم ولا أناقش جاهلا واحدا، لأن هؤلاء العلماء إما أن تقنعهم أو يقنعوك، هذا في المسائل الفرعية طبعا. وأما الجاهل هو لا يفهم ما تقول ولا يقتنع، لا يفهم ما تقول أنت، ولا يمكن أنت أن تأخذ كلامه وجهله. ها؟ لو كنت تعرف ما أقول عذرتني، أو كنت أعلم ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فإيش فعذرتك. فانتبهوا لهذه المسألة، فإنها في غاية يعني كل واحد يعلق بس ويتكلم يهرف بما لا يعرف، ليش دخلوا وليش خرجوا وليش أعلنوا أولا ثم أعلنوا ثانيا وليش هذا، واحد يقول لك هذا لعب، لعب يا أخي، ايش عرفك أنت، ايش عرفك، اتق الله في نفسك، ارجع إلى علماء الأمة واسألهم عن هذه القضية، ما تتكلم على كيفك وعلى، نحن ما حد دخل الهلال وخرج على كيفك، إنما النبي هو الذي أمرنا بأن نتحرى الرؤية، وأن لا نفطر أو نصوم أو أن نحج إلا بناء على الرؤية الثابتة بالعين المجردة، بالإيش؟ بالعين المجردة. والآن نعود إلى درس الذي وعدناكم به، وهو مسألة الرقى والتمائم. يا إخواني، الرقى جمع رقية، وهي النفث على المريض والقراءة عليه، والتمائم، لا دعوا الكلام، اللي بيك تكلم يروح بعيد لو سمحت، والتمائم هي شيء يعلقونه على الأولاد أو حتى على الحيوانات أو على الصغار والكبار. اجلس يا أخي، الله يصلحك، اجلس اجلس يصلحك الله. أو يعلق حتى على الكبار، وخشية العين أو خشية الجن أو نحو ذلك. والناس إلى الآن حتى بعد ظهور الإسلام ما زال البعض يتعلق بماذا؟ بهذه التمائم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وسببه أن عبد الله بن مسعود رأى في يد امرأته خيطا فنزعه وقال: ما هذا الخيط؟ قالت: خيط رقي لي فيه. وكانت تختلف إلى رجل يهودي يقرأ لها، هذا جهل منها رضي الله عنها في بداية الأمر. فقطعه عبد الله وقال: إن آل عبد الله لأغنياء عن ماذا؟ عن الشرك، إنما يكفيك أن تقولي: أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. شفاء لا يغادر سقما. ثم قرأ الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أما الرقى ففيها تفصيل، أما التولة والتمائم لا تفصيل فيها. التولة شيء تفعله السحرة، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى زوجته. والتمائم معروف، جمع تميم، ما يعلق على الأولاد وعلى غير الأولاد. وأما الرقى، وسنأتي إلى حكم التمائم مفصلا، لكن الرقى فيها تفصيل. فالرقى تجوز بثلاثة شروط: أولا أن تكون من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية المأثورة أو بأسماء الله وصفاته. ثانيا أن تكون باللغة العربية اللهم إلا لمن يحسن، لمن لا يحسن العربية لا بأس أن يقرأ معاني الأدعية بلغته، بشرط أن تكون لغة مأمونة ليس فيها لبس. ثالثا أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هذا سبب من الأسباب، قد ينفع وقد لا ينفع، وترتب المسببات على أسبابها أمر فطري مقرر شرعا وعقلا وفطرة. أما إذا لم تتوافر هذه الشروط فالرقية محرمة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ويقول صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني في الرقية. ويقول صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني الإصابة بالعين أو من الحمى وهي السم، سم العقرب. والرقية أن تقرع المريض مباشرة وتنفث عليه بريق خفيفة، فإن توافرت الشروط التي ذكرناها صحة الرقية، وإلا فهي رقية غير شرعية. وبعض الناس يرددون كلمات قد تكون بعضها شركية وقد تكون أسماء للشياطين ويظنون أنها تنفعهم، وهذا والعياذ بالله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان. أما التمائم فلا يصح تعليقها سواء كانت خرزا أو عظما أو ذهبا أو فضة أو صفرا أو نحاسا. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وبيده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ هذا يسميها للغة استفهام إيش؟ ها؟ إنكاري، أحسنتم، استفهام إنكاري. ما هذا؟ فقال من الواهنة. الواهنة أمر شيء يصيب في المفاصل، لعله ما يعرف طبيا بالروماتيزم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك ها إلا ماذا؟ إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه متعلق بها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك. فالتميمة إن أخذها عادة فهي شرك أصغر، أما أن اعتقد أنها تجلب خيرا أو تدفع ضرا فإنها شرك إيه؟ أكبر. طيب قد يرد سؤال، التميمة إذا كانت من القرآن تجوز أو لا تجوز؟ عرفنا أن الرقية جائزة من القرآن وهي القراءة على المريض، لكن تعليق الحجاب على المرضى إذا كان من القرآن يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح والصواب أنه لا يجوز، ولا يثبت ما يدعى أنه يروى عن عمرو بن عن عبد الله بن عمرو أو عن عائشة رضي الله عنهما. وتعليق الحجب إذا كانت من القرآن محرمة لأربعة أسباب. السبب الأول أن النهي عن التمائم عام، والعام دائما يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. فبالله عليكم لو تتبعتم الأحاديث التي تنهى عن تعليق التمائم هل قال إلا إذا كانت من القرآن؟ ها؟ أبدا. الثاني أن ذلك يؤدي إلى امتهان القرآن واحتقاره والتلاعب به، فقد تعلق على الحائض والنفساء والجنب ويجامع الزوجان وهي علي وهما والتميم عليها أو عليه، ويدخل الخلاء ونحو ذلك، وربما علقت على طفل يبول عليها أو يقذرها. والله تبارك وتعالى يقول لا يمسه إلا مطهرون، وإن كان هذا عن الملائكة فإنه عام. وفي حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فهل تعليقه على الحائض أو على النفساء أو على الجنب أو على الأطفال الذين يقذرونه أليس فيه امتهانا له وتلاعبا به؟ أليس فيه امتهان له وتلاعب به؟ ثالثا سد الذريعة، فإنه لما أفتى بعض الجهلة بجواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن استغل ذلك المشعوذون والمشعبذون والسحرة والكهنة والرمالون وأصحاب الخط في الفنجان ونحوهم. كيف استغلوه؟ يدعون يكتبون آية من القرآن ويكتبون معها نداءات لأوليائهم من الشياطين من دون الله عز وجل. وقفت على حجاب مكتوب في بلد ما من بلاد المسلمين، مكتوب في آية الكرسي وقل هو الله أحد، ثم ختم الحجاب بكلمة يا روق يا إيل. إيش روق يا إيل هذه؟ سألت، قالوا هذه بعض أسماء الجن. إذا ضيع، هل يعني تعلقه بالقرآن ما هو إلا صوري ولعب بالقرآن الكريم؟ فالمشعوذين الآن يدعون أنهم قراء وربما كانوا يحفظون القرآن لكنهم مشعوذون سحرة. القرآن ليس كل من يحفظه حجة له، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو إيش؟ أو عليك. مثل القراء الذين يتأكلون به في المآتم هو حجة عليهم، الذين يحيون مآتم هي حجة عليهم، والذين لا يعرفونه إلا في الحفلات هو حجة عليهم، والذين يستخدمونه للحجب هو حجة عليهم. رابعا أنه لم يفعله أحد من السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فيتضح من هذه الأدلة أن الحجاب محرم، فمن كان عليه حجاب فلينزعه الآن قبل أن يذهب إلى الحج، لأنه لو أبقاه متعلقا به ربما كان فيه شرك يفسد عليه حجه. وأقل ما فيه أنه محرم إذا كان خاليا من الشرك، إذا كان خاليا من الشرك وما فيه للقرآن هو محرم، التعليق في حد ذاته محرم ولا يجوز تعليق الحجاب ولو كان من القرآن، محرم محرم شرعا ولا يجوز البتة. فهمنا؟ إذن من كان عليه حجاب ليتق الله وليلقي به الآن فيها الآن حتى تكون هذه البقعة الطاهرة شاهدة له على أنه ترك الباطل، عليه أن يمزقه وأن يلقي به، وإن كان في شيء من القرآن يحرقه حتى لا يتعرض القرآن للامتهان. وإذا كانت أسماء ملخبطة وأسماء حروف مقطعة فألقي به في الزبالة. فاتقوا الله عباد الله وانتبهوا لهذه التمائم فإنها محرمة تحريما أبديا. وعلى المسلم أن يتعلق بربه جل وعلا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. انتبه يا عبد الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. العجيب أن بعض الناس متعلق به، لو نزعته منه ربما يجن، والسبب أنه قد تعلق به أكثر من تعلقه بربه سبحانه وتعالى. وفعلا أذكر أن واحد نظرا لضعف إيمانه جاء أحد الأخوة ما عنده حكمة فنزعه منه نزعا بقوة، فجن الرجل وسفر إلى بلاده، كان في الجامعة الإسلامية عندنا، لأنه متعلق به أكثر من تعلقه بأي شيء. وكان ينبغي الأخ أن لا يقطعه بهذا الشكل، بل يدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يقتنع هو بخلعه. وأظن أن من عليه حجاب وقد سمع هذه الأحاديث وهذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سيخلعه الآن ويعلق قلبه بمن؟ بخالقه سبحانه وتعالى، هو الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، وإذا مرضت فهو يشفين. وبعض أهل الحجب أحيانا يكتبون دجل للناس قد يكون حق لكن أرادوا به باطل. أحد الكهنة في إحدى بعض بلاد المسلمين يعطي حجاب بخروف، ما شاء الله في اليوم يجيه 1000 خروف، ثمن الحجاب ماذا؟ خروف. ومشهور أبو الخرفان هو، يعني في اليوم تأتي سيارات محملة بالخرفان. جاء واحد كتب كشف الحجاب، طبعا يكتب بعض آيات قرآنية وبعض التلامس، ثم هو اسمه صدقة هذا الكاهن، ثم قال كلمة حق أراد بها ماذا؟ باطلة. ختم الكلام بقوله اللي الله ما بده يشفيه صدقة الكاهن ما بده يشفيه، بلهجة ذلك البلد، يعني الذي لا يشفيه الله عز وجل لا يمكن أن يشفيه الكاهن صدقة، هو صادق ولكنه كذوب، صدقك وهو إيش؟ وهو كذوب. فانظروا كم جمع من الخرفان، يمكن مليون خروف، لو قلنا يبيع الخروف بخمسمائة ريال حصل له مليار بالباطل، ويصلي بنارها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإياكم أن تغتروا بأصحاب الحجب ولا تخافوهم. بعض الناس مشكلته أنه يقول لو نزعته يغضب علي. واحد أعطاه حجاب ليحمي الغنم من الذئب، فلما سرحت البنت في الغنم جاء الذئب فأكل الخروف الذي علق فيه الحجاب، والحمد لله. فوجدوا فيه كلمة يا ذئب حوسودوس فضان بن فندوس، يعني يدعو الذئب إلى، طبعا دجل يضحكون على الناس ويبكشون عليهم. أنا ما أذكر هذا والله لمجرد النكتة، وإن كان هي مضحكة شر البليتي ما تضحك ما يضحك، لكن أذكرها للعبرة لنعلم حقيقة هؤلاء. وبعضهم إذا جاءته المرأة ليقرأ عليها أو يريد أن يعطيها تميم يقول لها اكشفي وجهك. ما شاء الله، أنت دكتور، هل من ضرورية الرقية أن تكشف المرأة وجهها؟ ارقها من وراء الخمار يا أخي، وانفث والنفث يصلها إن شاء الله إذا كنت مخلصا. أما أن تلزمها بكشف الوجه لتتفرج على عورات الناس فهذا يبدو أن نيته سيئة، وإلا ما طلب كشف الإيش؟ كشف وجه المرأة. إذن أنت احذروا من الرمالين وهال النساء التي يجلسن في بعض، رأينا في بعض البلاد الإسلامية نساء يجلسن تحت العماير السكنية، تقول يا حاج تعال شوف حظك، حظه تخط تنظر له في الفنجان وتقول له جرى كذا وكذا وكذا وكذا. نسأل الله العافية والسلام. فمن آمن بهم فهو كافر مشرك، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا واحذروا إخواني من هذا البلاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.